العلا
ويفسر القرآن بالقرآن.
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن.
هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأذكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. والقائل سبحانه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والقائل سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير من قرأ القرآن وخير من علم القرآن وخير من عمل بالقرآن، بل لقد كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها، ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بحول الله ومدده وتوفيقه وفضله على موعد مع اللقاء 86 من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، وكنا قد تركنا إبراهيم وإسماعيل على نبيهنا وعليهم الصلاة والسلام في تضرع خاشع وتبتل صادق، وهما يدعوان ربنا تبارك وتعالى بهذا الدعاء الجميل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هذه الآية 28 بعد 100 الأولى، كنا قد توقفنا عندها في اللقاء الماضي، ونحن بصدد تفسيرها إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الوقت وأن يتقبل مني ومنكم جميعا صالح الأعمال. تكرار النداء كما ذكرت في اللقاء الماضي بقوله ربنا ربنا ربنا، تأكيد للضراعة وللتبتل، وتأكيد على أن كل دعوة من هذه الدعوات الكريمة مقصودة ومرادة لذاتها. ربنا وابعث فيهم ربنا واجعلنا مسلمين لك، وبعدها يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم كما سنرى. فتأكيد النداء بقوله ربنا تأكيد للضراعة وإظهار لمزيد من التبتل والخشوع والتوسل إلى الله سبحانه، وتأكيد على أن كل دعوة من هذه الدعوات الكريمة مقصودة ومرادة لذاتها. ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي واجعلنا مستسلمين منقادين طائعين مذعنين لك أنت وحدك بلا منازع ولا شريك. فالمسلم والمستسلم والمسلم، انظر إلى هذه المترادفات، فالمسلم والمستسلم والمسلم هو الخاضع المنقاد المذعن المطيع الممتثل للأمر المجتنب للنهي الوقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. فالإسلام بهذا المعنى الشامل وهو إسلام الوجه لله، وهو إسلام الوجه لله، وهو الخضوع والاستسلام والإذعان والانقياد لله تبارك وتعالى. الإسلام إسلام الوجه لله كما في قوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذه آية سورة لقمان. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الإسلام بهذا المعنى أقصد بمعنى أنه إسلام الوجه لله، بمعنى أنه الخضوع والانقياد والإذعان والطاعة الكاملة لله سبحانه وتعالى. الإسلام بهذا المعنى الشامل هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لأهل السماوات وأهل الأرض، وهو الدين الذي بعث الله به جل وعلا جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال الله تعالى حكاية عن نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام وأمرت أن أكون من المسلمين، وأمرت أن أكون من المسلمين. قال الله تعالى حكاية عن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. والإسلام كذلك كما ذكرنا أيها الأفاضل قبل ذلك هو دين إبراهيم، هو دين إبراهيم كما في الآية التي معنا ربنا اجعلنا مسلمين لك، وبعد ذلك سنقرأ قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك الإسلام دين يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. والإسلام كذلك هو دين يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام قال تعالى حكاية عنه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والإسلام دين عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. والإسلام دين لبنة التمام ومسك الختام محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لذا قال جل جلاله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن رحمة إبراهيم الحليم الأواه المنيب أنه لم ينس ذريته أيضا في هذه الدعوة الكريمة المباركة، لم ينس ذريته حين سأل الله الإمامة، ولم ينس ذريته حين سأل ربه سبحانه وتعالى الإسلام والاستسلام والإذعان والخضوع والانقياد له وحده بلا منازع ولا شريك. فقال: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذا هو قلب إبراهيم، هذه هي رقة إبراهيم وتلك رحمته. ومن ذريتنا، أي واجعل يا رب من ذريتنا أمة مسلمة لك منقادة لك مطيعة لك وحدك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأين مناسكنا؟ المناسك جمع منسك، والراجح الذي يدل عليه سياق الآيات أن المناسك في هذا الموضع هي مناسك الحج. وأين مناسكنا؟ ومن أهل العلم من سادتنا من قال: بل المراد أعظم وأوسع وأشمل من ذلك، فالمناسك يراد بها الدين كله. لكن الذي يترجح عندي من خلال قراءاتي في تفاسير كثيرة لسادتنا وعلمائنا وإمتنا أن السياق هنا يقتضي أن تكون المناسك هي مناسك الحج، لأن عليا رضي الله عنه قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت، وكذلك قال ابن عباس أيضا رضي الله عنهم جميعا لما فرغ من بناء البيت تضرع إلى الله تبارك وتعالى وقال: ربنا أرنا مناسكنا علمناها أظهرها لنا. قال علي رضي الله عنه: فأرسل الله عز وجل إليه جبريل فحج به، أي علمه المناسك تعليما عمليا. وأرنا مناسكنا وتب علينا. لازلنا مع هذا الدعاء الجميل الجامع: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التوبة كما هو معلوم أصلها في اللغة الرجوع، تاب وآب وأناب وثاب، كل هذا بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا، بالندم فهو ركنها الأعظم، وبالعزم على عدم العودة إلى الذنوب والمعاصي، وبترك المعاصي بالكلية، وبرد الحقوق إلى أهلها إن كانت التوبة متعلقة بذنب من الذنوب المتعلقة بعبد من عباد الله أو بخلق الله سبحانه وتعالى. فالتوبة في اللغة هي الرجوع. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توبة العبد إلى ربه معناها إذن أن يرجع عن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. وتوبة الله على عبده، فالتوبة نوعان، توبة العبد إلى ربه وتوبة الرب على عبده. توبة العبد إلى ربه أن يرجع العبد عن الذنوب والمعاصي وعن كل ما يكرهه الله ظاهرا وباطنا. وتوبة الرب جل وعلا على عبده أن يتوب عليه أولا ليتوب إليه، وأن يوفقه ويعينه على التوبة، وأن يقبلها منه سبحانه وتعالى إذا تاب العبد إليه. ثم تاب عليهم ليتوبوا. واختلف العلماء، وهنا لطيفة جميلة أرجو أن تنتبهوا لها، فهناك من أهل العلم في كتب التفسير من طرح هذا السؤال: وتب علينا، وهل أذنب إبراهيم وإسماعيل ذنبا استحق معه أن يسأل ربهما جل وعلا أن يتوب عليهما من هذا الذنب؟ سؤال وجيه، وللعلماء في الإجابة على هذا السؤال أقوال. الأول: المعنى وتب علينا أنهما قد سأل الله تبارك وتعالى الثبات والدوام على ما هما فيه من طاعة، هذا معنى. المعنى الثاني: قال بعض أهل التفسير بل أراد إبراهيم وإسماعيل من بعدهما من ذريتهما، بعد أن أخبر الله جل وعلا إبراهيم أن في ذريته ظالما لا يستحق الإمامة، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أو ومن ذريتي على سبيل الدعاء والرغباء والرجاء، قال: لا ينال عهد الظالمين. والأول على سبيل الاستفهام والسؤال، ومن ذريتي أي وستجعل من ذريتي أئمة في الدين، فجاء الجواب من رب العالمين: لا ينال عهد الظالمين، أي لا تنال الإمامة الظالمين. وقلت: كفى بالظلم شؤما وقبحا وحقارة ودناءة وخسة وذلة وخسرانا في الدنيا والآخرة أنه يحرم صاحبه من أن يكون إماما في الدين. قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن المعنى وتب علينا أي وتب على ذريتنا ممن أخبرتنا يا رب عنهم أنهم من الظالمين ليتوبوا إليك لتتوب عليهم، هذا معنى. المعنى الثالث: قال بعض أهل العلم، وهو معنى من ألطف المعاني أيضا، بل لما علم الله إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام المناسك وقد أطاع ربهما في بناء البيت، وأتم إبراهيم الكلمات التي كلف بها، أخبر الله تبارك وتعالى وعلم الله إبراهيم أن هذا المنسك مكان لطلب التوبة والأوبة والطهارة من الذنوب والمعاصي، والأدلة على ذلك في فضل الحج كثيرة، منها أذكر دليلا واحدا أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فأراد إبراهيم أن يعلم الأمة والذرية بعده أن هذا المنسك العظيم منسك ليتوبوا فيه إلى رب العالمين، لتسكب فيه العبرات، ولتخضع وتخشع فيه القلوب لرب الأرض والسماوات، لتطلب الذرية بعد ذلك من الله في هذا المنسك التوبة والأوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى. كلها معاني جميلة، لكن أحب المعاني إلى قلب ما أصله الإمام الطبري، قال معنى لطيفا أميل إليه وأدعمه وسأدلل عليه وأؤكده. قال الطبري رحمه الله تعالى: إنه ليس أحد من خلق الله. الله، كلام في غاية الروعة والجمال، كلام رجل من العلماء الربانيين الذين عرفوا حقيقة التوبة. قال الطبري: إنه ليس أحد من خلق الله، سواء كان نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا أو صديقا أو شهيدا، إنه ليس أحد من خلق الله تعالى، خلي بالك، إلا بينه، أي بين العبد، إلا بينه وبين الله تعالى معان يعني أحوال، معان يعني أحوالا، ما ليس أحد من خلق الله تعالى إلا بينه وبين الله تعالى معان يحب أن تكون أحسن مما هي. هذا مقام التوبة. أنا أعجب لبعض أهل العلم الذين ظنوا أن مقام التوبة دليل على النقص والعيب، لا، بل التوبة من أفضل الكمالات ومن أعظم القربات. يقول الشيخ ابن القيم لله ضره في كلام بديع وأكد به ما أصله الإمام الطبري، قال: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون فضل التوبة وقدرها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. أقول تاني كلام غالي قوي، قال: التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون فضل التوبة ولا قدرها فضلا عن القيام بها وتحقيقها علما وعملا وحالا. فلا يوجد مخلوق إلا بينه وبين الله أحوال يحب أن تكون أحسن مما هي، وكل له مقامه وكل له درجته. وتوبة النبي محمد ليست كتوبة غيره، وتوبة الخليل إبراهيم ليست كتوبة غيره. لا، أرجو أن تفهموا هذا المعنى الرقيق الرقراق. التوبة درجات، التوبة ذاتها مراتب. نعم، سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار سيئات المقربين، كل له مقام عند الله تبارك وتعالى. فالتوبة لا تدل على النقص، بل هي من أفضل الكمالات وأعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. فحسنات الأبرار سيئات المقربين، وكل له مقامه ومكانه بين يدي ربه تبارك وتعالى، وكل له أحواله مع ربه سبحانه وتعالى. وقد أخبر الحق جل جلاله عن أن التوبة مقام جميع النبيين والمرسلين. تدبر هذا المعنى، أخبرنا الحق جل جلاله أن التوبة مقام جميع النبيين والمرسلين. قال تعالى حكاية عن آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام: ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا آدم عليه الصلاة والسلام يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في الموضع الذي نحن فيه وتب علينا، ويقول في موضع آخر: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وها هو وإسماعيل يقولان رب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وها هو موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى حكاية عنه: فلما أفاق قال سبحانك، قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وهذا داود على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقال الله تعالى حكاية عن سليمان ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وتلحظ أخي الفاضل وأختي الكريمة أن من أواخر ما نزل على نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، واستغفره إنه كان توابا. بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عند الله، خلي بال حضرتك، أكمل الخلق عند الله وأكرمهم على الله، وهو المقدم على جميع الخلق في أنواع الطاعات، فهو أفضل المحبين لله، وهو أول الخائفين من الله، وهو سيد المتوكلين على الله، وسيد الخاشعين بين يدي ربه ومولاه، وهو أفضل العابدين لله، وأفضل العارفين بالله سبحانه وتعالى، وأفضل التائبين إلى الله جل جلاله، وتوبته أكمل من توبة غيره. ولهذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك قال له ربه سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وقال سبحانه لقد تاب الله على النبي، لقد تاب الله على النبي، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوبة إلى الله وفي توبة الله عليه يختلف تماما عن مقام غيره في توبته إلى الله أو في توبة الله عليه. أرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة الجميلة ولهذا المعنى الرقراق في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه هو الذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة وفي لفظ 100 مرة وفي لفظ أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي تاب الله عليه صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام، خلي بال حضرتك لكمال عبوديته، خلي بالك والله، فهو عليه الصلاة والسلام لكمال عبوديته ولكمال حبه وافتقاره ولكمال ذله وانكساره ولكمال توبته واستغفاره صار أفضل الخلق عند الله جل وعلا. فهو صلى الله عليه وسلم لكمال عبوديته وكمال حبه وافتقاره وكمال ذله وانكساره وكمال توبته واستغفاره صار أفضل الخلق عند الله جل وعلا. فكلما ازداد العبد إلى الله حبا وافتقارا وذلا وانكسارا وتوبة وإنابة واستغفارا كان قريبا من الله سبحانه وكان حبيبا إلى الله سبحانه وتعالى. فلا أعلم، وهذا الكلام لسادتنا وإمتنا ليس من عندي، لا أعلم طريقا يقرب العبد إلى الله عز وجل أعظم ولا أسرع ولا أقرب من طريق الحب والافتقار والذل والانكسار والتوبة والاستغفار بين يدي العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واختار إبراهيم عليه الصلاة والسلام اسمين كريمين جليلين مناسبين جدا للمقام، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. التواب اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحسنى، وهو يحمل صفة التوبة، بل صيغة مبالغة لكثرة توبته على عبده ولكثرة قبول توبة عباده الذين يتوبون إليه. تدبر هذا المعنى، التواب صيغة مبالغة لكثرة توبته على عباده في أي ساعة من ليل أو نهار، ولكثرة قبول توبة عباده الذين يتوبون إليه في أي ساعة من ليل أو نهار. إنك أنت التواب الرحيم، بل لقد تودد التواب جل جلاله إلى عباده المسرفين على أنفسهم بالمعاصي، تودد إليهم ونسبهم عبادا له، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والله سبحانه هو التواب كثير التوبة على عباده وكثير قبول التوبة من عباده الذين يتوبون إليه، بل يفرح سبحانه بتوبة التائبين إليه في أي ساعة من ليل أو نهار، كما قال أعرف الخلق به، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، فرح الله، ونحن نثبت صفة الفرح لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. الله سبحانه يفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه فرحا أعظم بكثير من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، أو إن شئت فقل بعودة أسباب الحياة في هذه اللحظة إليه. ثم قال: إنك أنت التواب الرحيم. والرحيم اسم كريم أيضا من أسماء الله تبارك وتعالى، دال على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. قال الله سبحانه: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعل الله الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، بل من هذا الجزء في الأرض رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة الوالدين بالأبناء، ورحمة الرحماء بالضعفاء. كل صور الرحمة التي تراها في الأرض رقراقة كالنسيم وديعة جميلة كالزهر في موسم الربيع، كل هذه الصور إنما هي جزء من جزء من 100 جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولازال إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام في تضرع خاشع وتبتل منيب ودعاء صادق: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا تكرار لقوله ربنا ليؤكد براعته إلى ربه، ليؤكد خشوعه وتبتله بين يديه سبحانه ربنا، وليؤكد أن كل دعوة من هذه الدعوات مقصودة ومرادة، يسأل ربه جل وعلا أن يتقبلها منه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، صلى الله على إبراهيم، ما أجملها من دعوة، وما أشرفها والله، وما أكرمها لسعادة الدنيا والآخرة. ها هو إبراهيم الأواه الحليم المنيب، بعد أن دعا ربه جل وعلا لمكة بالأمن والبركة والسعة في الرزق، وبأن يجعل من ذريته أمة مسلمة منقادة مطيعة لله سبحانه، يختم دعاءه الكريم بدعوة فيها السعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة، فيقول ربنا وابعث فيهم. والبعث في لغة العرب أصله الإنشاء، أصله الإنشاء، لأن بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة إنشاء جديد لهذه الأمة، وإخراج لهذه الأمة من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ولا شك ولا ريب، بل بإجماع المفسرين، بل بإجماع المفسرين، أن هذا الرسول الذي دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه أن يبعثه فيهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد استجاب الله دعوة إبراهيم، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ولاحظ أن الله قدم التزكية هنا على تعليم الكتاب والحكمة كما سنبين بعد إن شاء الله تعالى. ربنا قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وفي الحديث الرقيق الجميل الذي رواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الكبير والدلائل والبيهقي في الدلائل وابن سعد في الطبقات وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: إسناد أحمد حسن وله شواهد تقويه. إسناد أحمد أي إسناد رواية الإمام أحمد إسناد حسن وله شواهد تقويه، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، خلي بال حضرتك، قال: قلت يا رسول الله، أو قلت يا نبي الله، هذا نص الرواية، قال: قلت يا نبي الله، ما كان أول بدء أمرك؟ ما كان أول بدء أمرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له قصور الشام، أو أضاءت منه قصور الشام. أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت منه قصور الشام. له شاهد من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في مسند أحمد وصحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. الله أكبر. إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أم التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرينا صلى الله عليه وسلم. إذن أول من نوه بذكر نبينا رفع الله ذكره وأعلى الله شرفه ومقامه صلى الله عليه وسلم، أول من نوه بذكره الشريف هو إبراهيم الخليل، ولا زال ذكره الشريف عاليا مرفوعا حتى صرح باسمه آخر أنبياء بني إسرائيل نسبا وهو عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام يوم أن قام خطيبا في قوم بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن المعلوم أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة ومن حولها بهذا الدعاء، ولم يبعث الله سبحانه وتعالى في مكة رسولا إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف الجميلة في دعوة إبراهيم قال: ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، لم يقل فيهم أو لهم، وإنما ربنا ابعث فيهم رسولا منهم، أي ليكونوا على علم بنشأته، ليعرفوا نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، ليعلموا يقينا أنه حريص عليهم بالمؤمنين منهم رؤوف رحيم. ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. الجميل أن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذا الفضل لأبيه إبراهيم، تدبر هذه اللطيفة الجميلة، لم ينسى الوفي الذي علم الدنيا الوفاء بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام، لم ينسى هذا الحق لأبيه الخليل، فسن النبي لأمته أن يقرنوا اسم إبراهيم باسمه عليه الصلاة والسلام في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنالك أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو يرد الحق لأهله ويعترف بالحق لأبيه إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ولما طلب إبراهيم من ربنا جل وعلا أن يبعث فيهم هذا الرسول الكريم، حدد لهذا الرسول صفات كريمة عظيمة جليلة، فقال: يتلو عليهم آياتك، الله الله الله، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يتلو عليهم آياتك، الآيات جمع آية، وهي الجملة من جمل القرآن الكريم، آية من آيات القرآن الكريم، سميت آية لما تحمله من دلالات على مصدرية القرآن، على أنه من عند الله، وعلى صدق ما جاء به الرسول المبلغ بهذه الآية من عند الله تبارك وتعالى، إذ تدل هذه الآية بما تحمله من إعجاز بلاغي ولغوي وعلمي وأدبي وإيماني إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز في القرآن، تدل دلالة واضحة وتثبت آية ساطعة على أن القرآن من عند الله وعلى أن مصدريته دليل إعجازه، وعلى صدق الرسول الذي جاء يحمل هذه الآية من عند ربه سبحانه وتعالى ليبلغها عن الله إلى خلق الله الذين بعث فيهم هذا النبي وذاك الرسول. والتلاوة هنا تشمل التلاوة لفظا ومعنا وحكما، ويعلمهم الكتاب، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب أي القرآن. والتعليم أخص من التلاوة، لا تتصور أن الكلمة قد أعيدت أو كررت، كلا، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب. التعليم أخص من التلاوة، فالتعليم يشتمل على تعليم التلاوة لفظا، وتعليم معنى التلاوة، وتعليم ما تحمله الآيات في هذه التلاوة من أحكام كريمة، فضلا عن تعليمه للعمل بكل هذه المعاني لفظا ومعنا وحكما وتلاوة وعملا. فالتعليم أخص من التلاوة. ويعلمهم الكتاب أي القرآن، لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا ريب أن تعليمه صلى الله عليه وسلم الكتاب وما فيه من المعاني والأحكام والأسرار وكيفية العمل بكل هذا لا يكون أبدا إلا بعد التلاوة، لا يكون إلا بعد التلاوة. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وأرجو أن تنتبهوا معي لأختم هذا اللقاء المبارك بهذه الكلمة الجميلة: ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله أكبر. إذن الحكمة تحتاج إلى تعليم. نعم نعم، أود أن أصرخ بأعلى صوتي في الأمة الآن لأقول: الحكمة دين، الحكمة دين، يبعث من أجله خاتم النبيين وسيد المرسلين. لا يا سادة، لا يا سادة، يا من تقولون الآن الحكمة خذلان، الحكمة تخاذل، الحكمة تمييع للدين، الحكمة بيع للدين، الحكمة خيانة للدين، لا ورب الكعبة، هذا خلل وخطل وخطر. الحكمة دين. يدعو خليل رب العالمين، رب العالمين، أن يبعث في الأميين وفي ذريته رسولا يعلمهم الحكمة. إذن الحكمة تحتاج إلى رسول معلم، وتحتاج إلى تعلم، وتحتاج إلى علماء ربانيين، حكماء صادقين صالحين مصلحين، يحملون نفس الراية ويسيرون على ذات الدرب، ليبصروا الأمة في وقت الأزمات بالحكمة، ليكونوا حكماء، لينظروا إلى موضع الأقدام قبل أن يخطو، لينظروا إلى مآلات الأقوال والأفعال والأحوال قبل أن يتكلموا ويفعلوا ويتحركوا. الحكمة دين يا شباب الأمة، وليست تمييعا للدين. الحكمة دين وليست بيعا للدين. الحكمة دين وليست خذلانا عن نصرة الدين. فحين يخرج عالم من العلماء أو حكيم من الحكماء وهم في الأمة، لا تخلو الأمة منهم أبدا بموعود الصادق رسول الله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله يوم كذلك. إذا خرج عالم من العلماء ليبصر الأمة بمواضع الأقدام، بمآلات الأقوال والأفعال والأحوال، قام عليه من يتهمه في دينه وفي عقيدته، ويسبه في عرضه، ويتهمه بالخيانة، وبأنه باع دينه، وبأنه باع قضية النصرة لهذا الدين، إلى غير ذلك من الاتهامات. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي ويعلمهم الحكمة، الحكمة الحكمة يا شباب الأمة، الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة يا دعاة الأمة. الحكمة الحكمة يا علماء الأمة، الحكمة الحكمة يا حكام الأمة، يا زعماء الأمة، يا قادة الأمة، يا من ولاكم الله الأمانة والمسؤولية في الأمة، الحكمة الحكمة. الحكمة ليست رعونة، الحكمة ليست إظهارا للقوة، الحكمة ليست قتلا، الحكمة ليست ظلما، الحكمة ليست سفكا للدماء، الحكمة ليست إهانة لبني الإنسان أو للإنسان أو إساءة لكرامته أو انتهاكا لحرمته، حتى وإن اختلفت معه وإن خالفك في الرأي، الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة. ما هي الحكمة التي يدعو الله إبراهيم، يدعو الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبعث في ذريته رسولا يعلمهم الحكمة؟ ما هي الحكمة؟ الحكمة في لغة العرب مشتقة من الحكمة، الحكمة التي تحيط بحنكي الفرس في لجام الفارس والراكب. الحكمة مشتقة من الحكمة بفتح الحاء والكاف والميم، الحكمة التي تحيط بحنكي الفرس، وسميت بذلك لأنها تلجمه وتمنعه من الجري وتذلله للفارس الذي يركب على ظهره. ومنها اشتقت الحكمة لأنها تمنع صاحبها من الوقوع في مرذول القول وقبيح الفعل والجهل من الأقوال والأفعال والعجلة وعدم النظر بدقة إلى مآلات الأقوال والأفعال. من الحكمة اشتقت الحكمة، عرفها أبو إسماعيل الهروي فقال الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه، وعرفها شيخي وحبيب ابن القيم فقال الحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. حين قلنا تبصروا وتمهلوا ولا تخالفوا سنن الله الربانية في النصر والتمكين وإقامة الدين وإقامة الأمة وإقامة الدولة لدين الله تبارك وتعالى، حين قلنا لا ينبغي أن نسير في طريق مخالف لسنن الله تبارك وتعالى ولن نستطيع أن نحطم الجدران الصلة برؤوسنا، ستتحطم الرؤوس وتبقى الجدران الصلة كما هي، اتهمنا بالخذلان وبالتخاذل وبتخذيل الأمة وبتخذيل شباب الأمة وببيع الدين إلى غير ذلك من التهم الرخيصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل باع رسول الله دينه يوم الحديبية؟ هل باع رسول الله دينه يوم الحديبية حين قبل هذه الشروط المجحفة الجائرة الظالمة؟ الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة. هل باع رسول الله دينه وتخلى عن الحكمة يوم قبل أن يمحو رسول الله، يوم قبل أن يرد من جاء من أهل مكة مسلما للمشركين مرة أخرى ليفتنوه في دينه؟ الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة، الحكمة الحكمة. ما أحوجنا إلى الحكمة؟ الحكمة ليست خذلانا وليست بيعا للدين، بل هي حفظ للدين، حفظ للدين ورب الكعبة ونصرة للدين. الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، وأركانها على الوجه الذي ينبغي. لها أركان مش دروشة ولا هبل. حكمة أركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش، طيش والعجلة. لا حكمة لجاهل ولا حكمة لطائش ولا حكمة لعجول. قال النووي رحمه الله الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله جل وعلا، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق، وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل. والحكيم من له ذلك، وعرف إمامنا الشافعي بالسنة قال الحكمة هي السنة. الحكمة يا شباب الأمة نعمة عظيمة وهبة جليلة، وعطاء الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال سبحانه: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال جل وعلا في آيات كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها أنه ما من نبي آتاه الله الحكمة إلا واهبة من الله ومحض فضل الله عليه. والحكمة التي آتاها الله لقمان إنما هي هبة من الله ومحض فضل الله عليه. فالله يتفضل بالحكمة على من يشاء من عباده فيميز بها بين الحقائق والأوهام وبين الوساوس والإلهام وبين وعد الشيطان ووعد الرحمن وبين مآلات الأقوال والأفعال والأحوال. وأي خير أعظم من خير فيه النجاة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعمل بها ويعلمها. فالحكمة يا شباب الأمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين، وعلامة من علامات العلماء الربانيين، ومزية بارزة للدعاة المصلحين الصالحين، تزيد الشريف شرفا وترفع المملوك حتى تجلسه في مجالس الملوك، وتمنح العبد نورا في البصيرة ونقاء في القلب وزكاة في النفس، وتكسو العبد ثوب الوقار، وتخلع عليه خلعة الهيبة والجلال. إذا كانت الحكمة فضل الله يؤتيه من يشاء كما قال سبحانه وتعالى، وكما قال عمر لأبي موسى: إن الحكمة ليست عن كبر السن، ليس الأمر بالصدق ولكن الأمر بالصدق. إن الحكمة ليست عن كبر السن ولكنها عطاء الله يعطيه من يشاء من عباده. هذه الحكمة الفطرية. لكن هناك نوع حكمة مكتسبة، نوع آخر، حكمة تكتسب، تحصل، يحصلها العبد بتحقيق أسبابها وترك موانعها. أقول سريعا: من أعظم أسباب تحصيل الحكمة أن تتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن تتعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الخير الكثير المشار إليه في الآية قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن أعظم أسباب تحصيل الحكمة أن تتفقه في دين الله، في كتاب الله، في سنة رسول الله، أن تكون بصيرا بسنن الله الربانية والكونية التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. أيضا من أسباب تحصيل الحكمة أن تجالس الصالحين والربانيين والحكماء في أمة سيد النبيين. لذا كان لقمان الحكيم يقول لولده: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتي، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. أيضا من أعظم أسباب تحصيل الحكمة أن تكثر العبادة. نعم، حالك إيه في الليل؟ كيف حالك في الليل مع الله؟ كيف بكاؤك؟ كيف خشيتك؟ كيف إنابتك لربك؟ كيف مراقبتك لربك في الخلوة؟ هل تتجرأ على الله في الخلوة؟ لن تؤتى الحكمة. لا والله. هل تتجرأ على الله في الخلوة؟ هل تبحث عن المواقع الإباحية القذرة النتنة العفنة؟ هل في مجالسك الخاصة تغتاب إخوانك، تغتاب الناس؟ لا لا، بل صارت الغيبة الآن على الفضائيات بلا تورع، بلا خوف من الله جل وعلا. لا أقول بلا خوف من قوانين، فنعلم أن الناس لم يعد كثير منهم يلتفت لهذا، بل بلا خوف من الله، بلا مراقبة لله جل وعلا. صار الطعن في أعراض إخواننا من أهل العلم والفضل صار رخيصا، حقيرا، دنيئا. لا يتورع كثير ممن يشار إليهم بالعلم والدعوة، لا يتورع كثير منهم من الوقوع فيه. ويستطيع كثير من أولئك الذين يساء إليهم أن يردوا، لكن أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين عصمهم دينهم وعصمهم حبهم لربهم وخوفهم ومراقبتهم له سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. لابد أن تكثر العبادة، وأعلم أن أكل الحرام يمنعك الحكمة، لا تنس هذه، اعلم أن أكل الحرام يحول بينك وبين الحكمة. تحر الحلال في المطعم والمشرب من أعظم الأسباب التي يرزق الله عز وجل بها العبد من عباده الحكمة. وكذلك استفد من ذوي الخبرة، من كن مستشيرا لإخوانك، لا تتكبر على إخوانك ولا تتعالى. نعم، لا خاب من استشار، لا خاب من استشار، استشر إخوانك. وقد أفردت خطبة جمعة عن الشورى في السنوات الخوالي، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وأن يجعلنا من الصادقين. ومن موانع الحكمة التعجل، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. كلام نحفظه ونكرره لكن لم نوفق إلى العمل به، والموفق من وفقه الله سبحانه. العجلة من أخطر الأسباب والموانع التي تمنع العبد من الحكمة، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. من أخطر موانع الحكمة عدم التأني في اتخاذ القرارات والنظر إلى الأهداف القصيرة المدى والبعيدة الأمد، أو القصيرة الأمد والبعيدة الأمد. كذلك المتعجل في اتخاذ القرارات والذي لا ينظر بعمق وبصيرة إلى ما يؤول إليه قوله، وإلى ما يؤول إليه فعله، وإلى ما يؤول إليه قراره يندم. فالمتعجل تلازمه الندامة وتفارقه السلامة. ومن أخطر موانع الحكمة ضيق الأفق والنظرة السطحية الساذجة للأمور والجهل بالواقع وبحجم المؤامرة الكبيرة التي تحاك لهذا الدين، فضلا عن الجهل بشرع رب العالمين وسننه الكونية الربانية في الكون التي لا تتغير. ومن جميل ما قاله أبو نعيم في الحلية نقلا من إبراهيم الخواص، وأختم به، قال: الحكمة تنزل من السماء ولا تسكن قلبا فيه أربعة أشياء. الحكمة تنزل من السماء ولا تسكن قلبا فيه أربعة أشياء: الركون إلى الدنيا، الركون إلى الدنيا، وهم غد. اترك الأمر لله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر الأمر كله، ولا يقع شيء في كونه إلا تحت سمعه وبصره وبعلمه. والله لا يعز أحد ولا يدل أحد ولا يرفع ولا يخفض إلا بأمره سبحانه وتعالى. لا تلتفت إلى الخلق، قلت لكم قبل ذلك إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن أكمل الحكمة الرائعة: إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تحرص على ما لا يدرك وتترك ما لا يترك. إرضاء الناس غاية لا تدرك وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تحرص على إدراك ما لا يدرك وتترك ما لا يترك، وتترك إرضاء الله سبحانه وتعالى. الحكمة تنزل من السماء ولا تسكن قلبا فيه أربعة أشياء: الركون إلى الدنيا، وهم غد، وحب الفضول، وحسد أخ. القلب الحسود لا تسكنه الحكمة، والقلب الذي يحب صاحبه الفضول لا تسكنه الحكمة، والقلب الذي يحمل هم الغد لا تسكنه الحكمة، والقلب الذي يركن إلى الدنيا لا تسكنه الحكمة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. تعمدت أن أطيل البحث في جزئية ويعلمهم الكتاب والحكمة لأؤكد لأولادنا أن الحكمة دين، وليست تمييعا للدين ولا خذلانا للدين ولا خذلانا لنصرة رب العالمين وسيد النبيين صلى الله عليه وسلم. ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى نقف عند قوله: ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا تلاوة كتابه وأن يعلمنا الكتاب والحكمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العالم.